مثل أن يظن أن الله يرى قولي في السماء. طيب اقرأ هنا.
مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تضله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع في الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء
والأرض بأمره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. طبعا نحن تكلمنا عن إثبات علو الله تبارك وتعالى فيما سبق في ذكر بعض الآيات في صفات الله جل وعلا، وكذلك على معية الله، وأنه لا تنافي بين إثبات علوه بذاته على جميع خلقه ومعيته، وأن معية الله جل وعلا بمعنى العلم والإحاطة، وأنه جل وعلا مع كونه فوق جميع خلقه إلا أنه محيط بهم جل وعلا، عالم بأحوالهم، لا يخفى عليه شيء من أمورهم، كما ذكر الله جل وعلا ذلك وجمع في قوله وأنت الظاهر ليس فوقك شيء والباطن ليس دونك شيء، وجمع الله جل وعلا بينها في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر الله جل وعلا في أول آية استواءه على العرش أي علوه عليه، والعرش سقف العالم، ثم بين معيته وأنه مع علوه لا يخفى عليه شيء من أمر بني آدم. والشيخ رحمه الله يذكر هنا هذا الأمر على سبيل التفصيل، ونحن نقرأ ونعلق عليه لأن قد سبق شرحه. قال وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، لقوله جل وعلا الرحمن عرش استوى. قد ذكرنا أن في القرآن أكثر من 300 آية تدل على علو الله، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، وقد أجمع على ذلك أهل الملل كلهم. قال علي على خلقه وهو سبحانه معهم أي مع علوه فهو معهم بعلمه، لا يخفى عليه شيء من أمورهم، كما جاء في حديث مسعود رضي الله عنه لما ذكر أن كثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابع بحر بين أسفله وعلاه مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش، وفوق العرش رب العالمين، ولا يخفى عليه شيء من أمر بني آدم. فذكر علوه على جميع الخلق، ومع علوه جل وعلا على جميع الخلق واستوائه على عرشه الذي هو سقف الملكوت، فهو جل وعلا عليم لا يخفى عليه شيء من أمرهم. قال يعلم ما أنتم يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهذا فيه إثبات علوه لأن الاستواء معنى العلو. ثم ذكر علمه، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي ذكر في هذه الآية جمع بين علوه وبين معيته، وأن العلو علوه بذاته فوق خلقه، وأن المعية أنه معهم بعلمه لا أنه بذاته، تعالى الله عز وجل عن ذلك. قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، ليس معنى المعية أن الله مختلط بنا أو أن الله عز وجل موجود في بيننا في أماكننا أو في ذواتنا، تعالى الله، الله أجل وأعظم من ذلك، بل هو فوق الملكوت جل وعلا. قال: فإن هذا لا توجبه اللغة، أي الاختلاط لا توجبه، لأن المعية في اللغة تقتضي مطلق المقارنة، تقول أنا معك وأنت بينك وبين مفاوز، تكلم بالهاتف تقول أنا معك، والعرب يقول ما زلنا نسير القمر معنا، والقمر في العلو، وتقول أنا مع فلان، أي مؤيد له موافق له في قوله. فالمعية تأتي بعدة معاني. ولا توجب اللغة، أي لا تجعل اللغة أن من واجبات المعية الاختلاط، لا، وهذا معنى قوله فإن هذا لا توجبه اللغة، أليس معنى المعية أن يكون مختلطا؟ لا، بل هذا أحد المعاني، يقال اختلط أو اللبن مع الماء إذا كان ممتزجا به، ويقال فلان الرجل مع زوجته ومتاعه معه، ومعه فوق يشيح المتاع يقول متاعي معي، وزوجته معه تقول زوجتي معي، وليس أحدهما حالا في الآخر مختلطا به. قال: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو إذا لا تنافي بين كون الشيء عاليا وكون الشيء معنا، فالقمر عال وهو معنا، أي المعية مطلق المقارنة والمصاحبة، فالشيء إذا تقارنا ولو كان أحدهما عاليا سمي إيش؟ فلان مع فلان، أو هذا الشيء مع ذاك الشيء. قال: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته لكونه رب العالمين، فمعنى ذلك أنه جل وعلا محيط بهم، عالم بأحوالهم جل وعلا، قادر عليهم تبارك وتعالى، سلطانه عليهم. قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا، أي جمع بين علوه وبين معيته بالعلم، قال: حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، أي أن معيته كسائر صفاته، فسمع الله حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، ويد الله حقيقة، كذلك معيته حقيقة، والمعية لا توجب المخالطة بل توجب مطلقة المقارنة والمصاحبة، وقد يكون الشيء مع الشيء وأحدهما عال، فالله جل وعلا أجل وأعظم. قال: حق على حقيقتي، فالمعية صفة لا حقيقة، لكنها لا توجب أن يكون الله مختلطا بخلقه أو أنه بينهم في الأماكن. قال: لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، أي نثبت معية الله وأنه معنا بعلمه، ونصون ذلك عن الظنون كما يظنه الجهمية والعياذ بالله أن الله معنا في كل مكان، كما يقوله القائلون الله في كل مكان، تعالى الله، إن أراد الله في كل مكان بعلمه بأنه محيط، علمه بكل شيء لا يخفى عليه شيء، فعلمه جل وعلا في كل مكان، فنعم، وإن أراد بأن الله في ذاته بذاته في كل مكان، تعالى الله عن ذلك، بل الله أجل من أن يكون بين خلقه وخلقه يحيطون به، بل هو الذي جل وعلا فوق كل شيء يحيط بهم. قال: مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، يعني قد يقول قال: أأمنتم من في السماء؟ في قال ظرفية، تقول نحن في المسجد، أي المسجد ظرف لنا، تقول هذا القلم أو هذا الكتاب في الشنطة، أن الشنطة ظرف، فهل معنى أن الله في السماء أن السماء ظرف تحيط بالله؟ تعالى الله، فالمراد بالسماء العلو، المراد في السماء أي في العلو، وكل ما علا فهو سماء لغة. وعلى قول بأن السماء ما به السماوات الأجرام هذه المحسوسة، فإن فيه تأتي معنى علا، قال: لأصلبنكم في جذوع النخل، ليس في جوف النخل بل على النخل، وقال: فامشوا في الأرض، فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض، مو في الأرض في جوف الأرض، أي على الأرض، ففي تأتي معنى على، هذا لو فرضنا أن مراد بالسماء الجرم، لكن الصحيح أن السماء مراد بها العلو. قال: وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي موضع قدمي قد وسع السماوات والأرض، فكيف به تبارك وتعالى، كيف تحيط به السماوات، تعالى الله عن ذلك. قال: وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، كيف تكون السماء التي هي بالنسبة للكرسي كحلقة ألقي في فلات، كيف تكون هذه السماء هذه القليلة بالنسبة للكرسي تكون ظرفا لله تحيط بالله، تعالى الله عن ذلك. نعم.
أحسن الله. فصل في قرب الله من خلقه. قال رحمه الله: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من عنقه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو عليم في ذنوبه قريب في عنقه.
نعم. عقد فصل أيضا لإثبات علو الله جل وعلا وقربه، وأنه لا تنافي بين كونه عاليا بذاته على خلقه، وأنه قريب من بعض خلقه، وأنه يقرب بعض خلقه إليه، يقرب من شاء. وسبق التفصيل في صفة القرب. قال: وقد دخل في ذلك، أي في جملة الإيمان بالله، الإيمان بأنه قريب مجيب، كما قال جل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال: إن ربي قريب مجيب، أي قريب جل وعلا، قريب من داعيه. وذاك قال النبي عليه السلام لما قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ما يحتاج أن تصرخ حتى تنادي الله، الله على علوه يسمع كلامك، بل هو يعلم السر وأخفى، فهو على علوه قريب. المراد القرب قربه بعلمه وإحاطته تبارك وتعالى، إلا أن القرب جاء خاصا والمعية جاءت عامة. وذاك الفرق بين المعية والقرب، أن القرب جاء عاما، أي أنه قريب من كل خلقه، عفوا، أنه مع خلقه كلهم، أي بعلمه، كما قال: وهو معكم أينما كنتم، وهو معهم أينما كانوا. وأما القرب فلم يجيء بأن الله قريب من كل أحد، وإنما جاء القرب من داعيه ومن عابده، أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد. وقال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالقرب خاص، ويقرب الله من خلقه من شاء إليه. قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، أي مع كونه عاليا فوق خلقه فهو معهم بعلمه قريب جل وعلا منهم، لا يخفى عليه شيء من أمورهم، فلا تنافي بين هذا وهذا. فالمراد بالقرب قرب العلم، وكذلك المعية، معية العلم والإحاطة والسلطان والقهر والملكوت والعلو، علو الذات. قال: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، أي مع قربه جل وعلا وإحاطته بخلقه علما فهو علي. وذلك جمع بينهما، قالوا: الظاهر والباطن، الظاهر العالي، والباطن الذي إيش؟ يعلم الشيء، وهو أقرب إلى الشيء بالعلم من نفسه، أي مع علوه فهو أقرب إلينا بعلمه تبارك وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أمورنا. قال: فهو علي في دنوه، أي مع قربه ودنوه بالعلم فهو علي جل وعلا، قريب في علوه، أي على علوه فهو قريب منا بعلمه. فالله جل وعلا فوق العالم الذي لا يحصي قدره إلا الله، ومع ذلك فهو معنا بعلمه لا بذاته. فالله جل وعلا في السماء فوق كل شيء بذاته، وعلمه في كل مكان. نعم.
إن القرآن كلام الله عز وجل. قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
وهو كلام الله،
وهو كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله حروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
نعم. هنا عقد فصلا أيضا في إثبات كلام الله، وقد سبق ذكر هذه الصفة بشيء من التفصيل، والشيخ هنا عقد لها فصلا، لأن هذه المسألة عقد لها الفصل من أكثر المسائل التي وقع فيها النزاع، فذكر العلو وذكر والجمع بين العلو والمعية، وذكر الكلام هنا، وسيذكر بعد ذلك الرؤية، لأن هذه من أكبر المسائل التي وقع فيها النزاع. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. هذا القرآن الذي نقرأه بين أيدينا هو كلام الله. ما معنى كلام الله؟ أن الله تكلم به، أي الله عز وجل قال: قل هو الله أحد الله الصمد، وقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال ذلك، وسمع هذا الكلام منه، سمعه جبريل عليه السلام. فالله جل قد تكلم به حقيقة بصوت مسموع، صوت يليق به لا يشبه أصوات الخلق، سمعه منه جبريل فبلغه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا قرآن بالقرآن كلام الله، كما قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي يسمع القرآن وهو كلام الله تبارك وتعالى. وقال: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه. وقد ذكر الأدلة على إثبات أن القرآن كلام الله من الكتاب والسنة والإجماع والحس والعقل أيضا. قال: منزل غير مخلوق، أي هو كلامه منزل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، لكن لو يشهد بما أنزل إليك، أنزله أي القرآن بعلمه، أي أنزل الله القرآن محتويا على علم الله، فيه علم الله، ففي القرآن العلم، فالقرآن منزل، ولم يذكر الله جل وعلا شيئا منزلا وقيده بأنه منه إلا القرآن، فهو منزل منه جل وعلا. قال: غير مخلوق، أي القرآن غير مخلوق. لماذا؟ لأنه كلام الله، والكلام صفة، صفة. وهل الله عز صفاته مخلوقة؟ لا، الله جل وعلا صفاته قائمة به، ليس لها بداية، كما أنه ليس لذاته بداية، فالله جل وعلا لم يزل بذاته متصلا بجميع صفاته. فالقرآن كلامه، وكلامه صفة قائمة به. أين الكلام يوجد؟ أنا متكلم، أين يوجد كلامي؟ فيه. فالكلام صفة تقوم بمن؟ بالمتكلم. قال: غير مخلوق، لم يخلقه الله كما يقوله المعتزلة أن الله خلق الكلام في الهواء أو يخلقه في الشجرة. تعالى الله أن يكون القرآن مخلوقا، لو كان القرآن مخلوقا لبطلت الرسالة، لأن الأنبياء إنما جاءوا ليبلغوا كلام الله، فإذا كان الله لا يتكلم أساسا إذن لا رسالة ولا نبوة ولا بعثة. وذاك حقيقة هؤلاء الذين يقولون بأن الله لا يتكلم أنهم يريدون هدم الدين، يريدون إبطال الرسالة. قال: غير مخلوق، قال: منه بدأ وإليه يعود. هكذا جاء عن أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه، منه بدأ أي أن الكلام بدأ منه. لماذا؟ الكلام من أين يبدأ في المتكلم؟ منه. كلام من أين يبدأ؟ مني ولا من الغلاصة؟ مني. منه بدأ أن الله هو الذي تكلم به، لأن المعتزلة ماذا يقول الجهمية؟ يقول: الكلام الذي سمعه موسى لما كلمه الله بدأ من الشجرة، وقال بعضهم بدأ من الهواء. فإذا قال السلف: من أين بدأ؟ منه، لأن القرآن كلامه، والكلام إنما يقوم بالموصوف، فيأخذ الكلام من المتكلم وإليه يعود، أي ينسب الكلام له، الكلام ينسب له. فإذا قل هو الله أحد، كلام من هذا؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنتم سمعتوه بأي صوت؟ بصوتي صح؟ وبلساني، لكن الكلام كلام من؟ كلام الله، أي يعود حكمه إلى من؟ إلى الله. فنقول: هذا الذي سمعناه منك هو كلام الله وليس كلامك. نعم أنت قلته بصوتك لكنه كلام الله، فإليه يعود، أي حكمه يعود إليه، لأنه الكلام ينسب إلى المتكلم. قال: وأن الله تكلم به حقيقة، أي معنى كلامه حقيقة لا مجاز. ما نقول كلام معناه الحكمة، أن كلامه كما يقال كلمته أي جرحته بلسان الحكمة، لا، كلام حقيقة بصوت، وصوت الله لا يشبه أصوات الخلق. قال: وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. هذا الكلام كلام من؟ كلام الله، ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا كلام جبريل، وإنما كلام الله. قال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما يقوله ابن كلاب، ولا أنه عبارة، لأن الأشاعرة ماذا يقولون؟ هذا القرآن ليس كلام الله، هو عبارة عن كلام الله، كما تسمع كلام شخص أنت وتعبر عنه، أو يطرأ في قلبك إيش، أو تعرف شعور شخص، تعرف شعوره من غير يتكلم، فأنت تعبر عن شعوره، تقول فلان يحب فلان وكذا وكذا وكذا، تعبر تعبير، لكن اللي كتبته ليس كلام، لم يتكلم به. هكذا الأشاعرة يقول إن القرآن ليس كلام الله وإنما عبارة. طيب من الذي عبر عن كلام الله؟ قال عبر، بعضهم قال عبر جبريل، وبعضهم قال عبر محمد، فهذا كذب وخالف الكتاب والسنة والإجماع. وذلك لا يجوز أن يقال أن القرآن عبارة عن كلام الله، بل هو كلام الله حقيقة، أي هو الذي تكلم به. فالقرآن كله من أوله إلى آخره تكلم الله به وسمع منه، فمنه بدأ، ونقله جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله. قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يأخذ بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى على الحقيقة. كتبت أنا قل هو الله أحد، وأنت جديت هذا كلام من؟ ها؟ كلام الله. طيب الحبر مخلوق وفعلي مخلوق الورق مخلوق، لكن الكلام ما هو؟ كلام الله. قرأته قل هو الله أحد، أتسمعون الآن بصوتي وبلساني، لكن الكلام كلام من؟ كلام الله. فما حفظته بصدري؟ كلام الله. لأن الكلام إنما ينسب لمن؟ لمن قاله مبتديا، لمن قاله مبتديا، لا لمن قاله مبلغا مؤديا. طيب أنا قلت لكم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، تقولي والله أبو عثمان جزاه الله خير قال كلمة جميلة حكمة قالها، شنو قال؟ قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. شو بتقول؟ يا أخي مو كلام هذا، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الله يهديك. قال أنا سمعت بصوته. قال نعم هو بصوته، لكن الكلام ينسب إلى من؟ إلى من قاله مبتديا، لا لمن قاله مبلغا. ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. هذا كلامي أنا ولا كلام لبيد؟ كلام لبيد، شعر لبيد، أنا قلت بلساني وبصوتي، كل من سمع يقول لا هذا كلام لبيد ليس كلامك. فضل لبيد توفي قبل 1400 سنة. فالكلام ينسب لمن قاله من؟ لمن قاله مبتديا، لا لمن قال. فأنت تؤدي كلام غيرك، تقول قال فلان كذا، وتحكي فلان كذا، وتعبر بعبارتي، لكن الكلام ينسب لمن قاله مبتديا. ولذلك إذا قرأناه أو كتبناه فلا يخرج عن كونه كلام الله. قال وإن فإن الكلام إنما يضاف حقيقة لمن قاله، إلى من قاله مبتديا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فنحن نؤدي كلام الله أي نبلغه، لكن كلام كلام من؟ كلام الله. نعم. عفوا، هو قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه. الكلام مكون من ماذا؟ ها؟ اللفظ والمعنى، صح؟ الحروف والمعاني. وذاك يفسرون الكلام بماذا؟ بالنحو. ماذا يقولون؟ ما هو الكلام؟ كل لفظ دل على معنى، كل لفظ دل على معنى. ولذلك الكلام أساسا ليس اللفظ دون المعنى، ولا المعنى دون اللفظ، بل هو لفظ دال على معنى. وكلام الله جل وعلا لفظ دال على معنى، قل هو الله أحد. اللفظ هذا الكلام كلام الله، لفظه قل هو الله أحد هو لفظ كلام الله، ومعناه وهو أن الله عز وجل أحد، فيثبت له الأحدية في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. المعاني معاني إيش؟ معاني الله. لفظه ومعناه، لفظه ومعناه، ليس اللفظ دون المعاني. ليس القرآن لفظه لله والمعاني من النبي عليه السلام، ولا أن القرآن معناه لله لكن لفظ لفظ محمد أو لفظ جبريل عليه الصلاة والسلام، لا، بل القرآن لفظه ومعناه. لأن الكلام لا يكون إلا لفظا ومعنى، الكلام لا يكون إلا لفظا ومعنى أو لفظا دالا على معنى. وكل ما كان لفظا لا معنى له فليس كلاما. طيب بيب خاء خا جيم حاء جي أشياء هكذا ليس لها معنى، هذا ألفاظ فقط ليس لها معاني. وكذلك ما في النفوس من معاني إلا ما تلفظ به هل يسمى كلام؟ أنا أزور في قلبي أشياء لكن ما تلفظ بها يسمى كلام؟ والله كلام بخوش كلام، وين سمعت؟ قال لا بقلبه. شو بقلبه؟ ما كان بقلبه لا يسمى كلاما. وذاك الكلام بإجماع العلماء يبطل ماذا؟ الصلاة. ولو كان ما في القلب من غير تلفظ يسمى كلاما لكان صلاتنا كلها باطلة، لأن ما من أحد إلا ويطرأ في قلبه هذا. فالشاهد أن الكلام في اللغة وفي الشرع لا يكون إلا لفظ ومعنى، وذلك اللفظ في القرآن لفظ الله، والكلام كلام من؟ كلام الله. فنحن نقرأه بألسنتنا وأصواتنا، لكن الكلام لفظ ومعناه كلام الله جل وعلا. نعم.
قد دخل أيضا فيما ذكرنا من الإيمان به وبكتبه ورسله إيمان بأن المؤمنين يرون يوم القيامة عياما بإبصارهم كما يرون الشمس والقمر. يرونها سحابا، وكما يرون القمر عند الذي لا يضامون في كليته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
نعم، هنا عقد أيضا فصلا في إثبات الرؤية، وقد سبق ذكر إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، وأنه قد دلت على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل، دل عن الله يرى، أن العقل يدل عن الله يرى، لأن الأشياء إذا كانت أعيانا قائمة بنفسها فلا بد أن تكون مرئية. الذي لا يرى ما هو؟ العدم والمعاني، الذي لا يمكن أن تراه بعينيك هو. أما الشيء المعدوم الذي ليس له وجود فلا يرى، والمعاني السمع البصر القوة تراها ما تراها، لأن هذه صفات، لكن سماء أرض إنسان حيوان جماد خشب، طالما أنه عين قائمة موجودة محسوسة إذا لابد أن ترى. فالله جل وعلا هل هو معنى أم الله عز وجل له ذات قائمة بنفسها؟ له ذات قائمة بنفسها متصفة بالصفات، فإذا كان الله له ذات إذا لابد أن يكون مرئيا، كيف ما يكون مرئيا؟ لو قلنا من الله لا يرى، إما أن يكون الله معنى لا حقيقة له، وإما أن يكون الله جل وعلا عدما، وذلك العقل يدل عن الله لا بد أن يكون مرئيا، لكن الله احتجب عن خلقه في الدنيا ولا يرونه إلا يوم القيامة. قال وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بالله وبكتبه وملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، المؤمنين يرونه، وهذه الرؤية خاصة بالمؤمنين. أما الكفار فهل يرون الله؟ ها؟ فيه خلاف، فيه خلاف. أما بعد دخول النار فلا شك أنهم يحتجبون عن رؤية الله، لقوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واختلف العلماء هل يراه المنافق الكفار يوم في عرصات القيامة في ساحات القيامة. الأظهر أنهم يرونه، لكن الرؤية هنا رؤية تعريف، رؤية تعريف ليست رؤية تلذذ وتنعم. وإذا دخلوا النار احتجب الله عز وجل عنهم، على أن الذي أجمع عليها للسنة إنما في رؤية المؤمنين، وأما رؤية الكافر لربهم في القيامة هذه فيها خلاف، والشيخ ما ذكر إلا ما أجمع عليه المسلمون. قال الإمام بأنهم بالمؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، أي كما ترى القمر، بل الله أجل وأعظم، ترى القمر من غير مزاحمة ولا ضيق، الناس كلهم يرون القمر من غير أن ينضم بعضهم إلى بعض ولا يلحقهم ضيف، فالله جل وعلا سيرى أعظم من ذلك، أي أوضح وأجل من ذلك. قال وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، وكما يرون الشمس صحما ليس بها سحاب، وهو نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة في الساحات القيامة قبل أن يقضي الله بين العباد، ثم يرونه بعد دخول الجنة. أما رؤية الساحات فهي رؤية تعريف، كما في حديث مسلم أن الله عز وجل يصور لكل أمة ما كانت تعبد، فيصور لأهل الشمس الشمس، ويصور لأهل عباد كل شيء، فيتتبع كل أمة ما كانت تعبد، ويبقى تبقى هذه الأمة، فقال ننتظر ربنا، قال فيأتيهم ربهم جل وعلا بغير صورة يعرفون، الحديث رواه مسلم، فيخرون له سجدا. هذه الرؤية التي تكون في ساحات القيامة قبل دخول الجنة هي رؤية تعريف، يرونه ويعرفونه بما أخبر به من صفاته. وأما الرؤية التي تكون بعد دخول الجنة فهي رؤية تلذذ وتنعم، وألذ نعيم أهل الجنة ماذا؟ رؤية الله. فأهل السنة يثبتون أن المؤمنين يرونه في ساحات القيامة ويرونه بعد دخول الجنة كما شاء تبارك وتعالى، كما ذكرنا أدلة ذلك في الكتاب والسنة. نعم. أحسن
الله
إليكم.
فصل بالإيمان باليوم الآخر. قال رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعمه. أما الفتنة فإنها ستفتنون في قبورهم من قبل الرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا من قبل الثابت، فيقول المؤمن يؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي، وأما المختار فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بكلمة من حديث فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصاعقه.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله الآن يدخل الشيخ رحمه الله في ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، بعد أن فرغ من الكلام عن الإيمان بالله و كتبه ورسله يتكلم عن يوم اليوم الآخر. فيقول من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والحس. أما الكتاب فمملوء من ذكر الجنة والنار وذكر صفات يوم القيامة، الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وذكر الله الموازين، وذكر الله الجنة والنار. وكذلك السنة مليئة بذكر ما يكون قبل الموت وما يكون بعد الموت وما يكون في الجنة، وذكر صفات الجنة ونعيمه وصفات النار ونعيم وجحيمها، وذكر الحساب، ولا حاجة في ذلك كثير. والشيخ رحمه الله سيذكر بعض هذه الأحاديث. ودل على ذلك الإجماع، ودل على ذلك الفطرة. الفطرة تدل على الإيمان باليوم الآخر، أي تدل على أنه لا بد أن يأتي يوم يحاسب الله العباد. وقد ذكرنا ذلك، وقلنا بأن الله فطر العباد أساسا على الإيمان باليوم الآخر. ولذلك هذا الطفل الصغير لو سقط على شيء وآلمه يسكت بضرب ذلك الشيء، لأنه قد استقر في فطرته بأن الظالم والمعتدي لا بد أن يقتص منه. أين عرف وأين هدأ؟ تضرب الباب، تضرب الخشبة حتى يسكت، خلاص طقيناه، لأنه قد فطر بأنه لا بد أن يقتص من الظالم، ما يمكن. والعقل يدل عليه أساسا، لو إنسان تفكر أن الظالم يموت بظلمه والمظلوم يموت وهو مظلوم، ما يمكن. العقل ما يقبل هذا أساسا. والحس دل عليه، كيف دل عليه الحس؟ ألا نرى كيف ما هذا حل بالظلمة، وكيف حلت به منكبات الله وعقوبته، وكيف من أمن اعتدى إيش عوقب بمثل ما اعتدى به وأشد على مر التاريخ. هذه كلها دلالة على إثبات اليوم الآخر، وأن الظالم يقتص به بالدنيا. ونرى كذلك آثار الطاعات، وكيف يفرج الله على أهلها الكروبات العظيمة. كل ذلك يدل على أنه لا بد أن يأتي يوم يحاسب الناس، كما وجد عذاب بعض هؤلاء في الدنيا ونعيم بعض هنا في الدنيا. فالحس يدل عليه، والعقل والفطرة والكتاب والسنة. والإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد الموت وما يكون قبله، أي كل ما يتعلق بالموت. وذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر ما يكون بعد الموت، ويدخل فيه أيضا ما يكون قبل الموت من عند علامات الساعة، ويدخل فيه كل ما يكون بعد الموت وما يكون قبله مما يتصل به كعلامات الساعة. وهو أشياء كثيرة، حساب وميزان وعرصات وشفاعة، أشياء كثيرة. لكن هل يجب الإنسان يؤمن تفاصيل يوم الآخر كله، تفاصيل ما يكون في القبر وتفاصيل؟ يجب عليه أن يعرف هذه التفاصيل. ما هو القدر الواجب؟ القدر الواجب من الإيمان باليوم الآخر، هو القدر الركن الواجب، هو أن يؤمن الإنسان بالبعث والحساب والجنة والنار. بمعنى أن يؤمن بأنه لا بد من بعث بعد الموت، ولا بد من حساب، وهناك جنة ونار. هذه أربع أمور، هذه هي التي يجب على الإنسان يؤمن بها. أما تفاصيل الميزان، تفاصيل الحوض، تفاصيل الصراط، تفاصيل عذاب القبر، تفاصيل كيف يعذب كيف يضرب، هذه لو لم يعلم الإنسان بها أساسا ولم يدري عنها ما ضره ذلك، طالما أنه آمن بالبعث بعد الموت وبالحساب وبالجنة والنار. هذا الذي هو القدر الذي هو ركن، وما زاد على ذلك فإن علمه الإنسان فخير وبركة، وإن لم يعلمه جاهله ما ضره ذلك. فالتفاصيل لا يلزم العلم بها، بل إن تعلم الإنسان فخير وبركة. وضابط اليوم الآخر، أي ضابط قول الإنسان وأن تؤمن باليوم الآخر، ضابطه هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت وما يتعلق به من أشراط الساعة. ما يكون بعد الموت يشمل ما في القبر، ويشمل كذلك عرصات القيامة، ويشمل الجنة، ويشمل النار، وكذلك ما يتعلق به من أشراط الساعة. قال جل وعلا: من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر الله اليوم الآخر. وفي حديث جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد أجمع ذلك المسلمون. ثم بدأ الشيخ رحمه الله بأول ما يكون بعد الموت، وهو ما يكون في القبر. قال فيؤمنون بفتنة القبر، فالقبر داخل في الإيمان باليوم الآخر لأنه يكون بعد الموت، وبعذاب القبر ونعيمه. ذكر الشيخ رحمه الله فتنة القبر والعذاب والنعيم، ما الفرق بينهما؟ الفتنة المراد به السؤال والاختبار، ونتيجته إما عذاب وإما نعيم. فأهل السنة يؤمنون بفتنة القبر، أي أن الإنسان يسأل في قبره ويختبر، ويسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. وقول الشيخ فيؤمنون بفتنة القبر. طيب لو مات الإنسان ولم يدفن، مات في البحر وأكلته إيش؟ الأسماك، ولم يقبر، هل تسقط عنه فتنة؟ ما تسقط. وذلك قول الشيخ فيؤمنون بفتنة القبر المراد بذلك على سبيل الغالب، أي أن غالب الناس يقبرون، لكن المراد بالفتنة أنها تكون بعد الموت، سواء قبر الإنسان أو لم يقبر. قالوا بعذاب القبر ونعيمه. ثم فسر الشيخ رحمه الله هذا، قال فأما الفتنة، قال فإن الناس يمتحنون في قبورهم، يختبرون ويسألون، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك. ولذلك ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأصول الثلاثة ليجيب على هذه الأسئلة التي ما من أحد إلا وسيسأل عنها بعد موته، فإن لم يعرف جوابها في الدنيا فلن يعرف جوابها في الآخرة. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال جل وعلا ذلك في كتابه. والمراد بالتثبيت في القول الآخر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحاجة الدنيا أي في الإيمان، وفي الآخرة في قبره. فأهل الإيمان يثبتهم الله، كما فسر السلف رحمه الله هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحاجة الدنيا وفي الآخرة، فسرها الصحابة والسلف بأن التثبيت في الآخرة المراد به التثبيت عند سؤال منكر ونكير. قال فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وهذا الذي يوفق لهذا الجواب. قال وأما المرتاب، المرتاب وقد ذكر جاء في الحديث وصف رجلين، رجل الكافر ووصف رجلا آخر كان يقول كما يقول الناس، أي إذا أظهر الإيمان من غير اعتقاد. قال سمعت الناس يقولون قولا فقلته، أي كان يوافق الناس من غير أن يعتقد ذلك في قلبه، فهذا لا يوفق لأن إيمانه لم يكن عن يقين، لم يكن عن يقين. قالوا أما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع إنسان لا صعق. وقد دل القرآن على الفتنة والعذاب، طبعا حديث طويل في فتنة القبر لكن الشيخ أشار إلى أهم ما فيه. وقد دل القرآن على الفتنة والعذاب، يعني القرآن فيه الفتنة، فيه ذكر فتنة القبر والعذاب. أما عذاب القبر ففي قوله جل وعلا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنك فسرها أكثر السلف على أن المعيشة الضنك هي في القبر، أي فسروها بعذاب القبر. وقال جل وعلا في إثبات عذاب القبر في قصة قوم فرعون بعد أن أهلاكهم الله، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في وقت الغدو أول النهار في العشي، ويوم القيامة النار عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة آخر دخول فرعون أشد العذاب. فدل على أن عرضهم على النار ليس هو إيش؟ دخول النار، لأنه بين بأن اليوم الآخر يقال لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على العرض على النار في الغدو والعشي يكون قبل ذلك، وإنما المراد به عذاب القبر. وقال جل وعلا عن قبض الملائكة للمعذبين، قال والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم فدل أنهم منذ قبض أرواحهم يدخلون في العذاب اليوم، وهذا إنما يكون في عذاب القبر، لأن الآخرة ما تكون إلا بعد يوم القيامة. وفي قوله جل وعلا في مؤمن الذي أبعث الله القرية ثلاثة أنبياء، لما قال ربي أو قال جل وعلا قال قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ما المراد بجعل المكرمين؟ أي في القبر، لأنه لم تقم الساعة بعد، فدل على إثبات نعيم القبر. وقال جل وعلا يثبت والله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسر السلف التثبيت في الآخرة بالتثبيت عند السؤال، ففيه إثبات فتنة القبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من عذاب القبر وفتنته، بل أمر بذلك، قد صليتم فاستعيذ بالله من أربع، ومنهم فتنة القبر وعذابه. وقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة القبر. وهل هذه الفتنة خاصة بالمسلمين دون الكافرين؟ وهل هي خاصة بالبالغين دون الصغار؟ فيه خلاف. وصح الأقوال أن الفتنة أي الاختبار في القبر يعم كل أحد، يعم الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى والمسلمة والكافر، لعموم الأدلة، فإن الأدلة لم تخص أحدا دون أحد. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لطفل مات أن يثبت في قبره. قال ثم بعد ذا دعا. طيب
فتعرض الله من الاجساد وتكون القيامه التي اخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع عليه المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاه عراه بغلا وتدنو منهم الشمس وتجيبهم العرق.
نعم اكمل. فتنصروا يكمل
فصل بالموازين والدواوين. قال رحمه الله
طبعا فصل من كلام ليس من كلام من رسالة اقرأ فتنصر الموازين.
فتنصر الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيقرؤون عليها ويقرؤون بها ويجزون بها.
نعم. يقول ثم بعد هذه الفتنة بعد الاختبار في القبر إما نعيم وإما عذاب كما سبق. قال جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال بعض السلف: العذاب الأدنى هو القبر، والصحيح أنه ليس القبر بل العذاب في الدنيا. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، أي في القبر بعد الاختبار إما أن يكون الإنسان منعما إلى القيامة وإما أن يكون معذبا والعياذ بالله. قال: فتعاد يوم القيامة الأرواح إلى الأجساد، كل روح يأمر الله جل وعلا نافخ صوفه ينفخ، فتعود كل روح إلى جسدها وتجمع الأجساد كما كانت، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. وقد أقسم الله بالبعث بعد الموت في كتابه في ثلاثة مواضع أقسم عليها جل وعلا. قال جل وعلا: قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فأقسم الله. وقال جل وعلا: ويسألونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فأقسم الله على القيامة في ثلاثة مواضع من كتابه، وأجمع على ذلك المسلمون. قال الشيخ: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، ومنه سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون فيها لله، فيبعث الله الأجساد ويأمر الأرض أن تجمع ما تفرغ من أجساد الناس، فينفخ الله جل وعلا، فينفخ جبريل ميكائيل نافخ صور الصور، فترجع كل روح لجسد فتعاد كما خلق الله في أول مرة. قال: حفاة عراة غرلا، يقومون حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله جل وعلا. وذلك قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده، كيف يخرج إنسان بطن أمه لابس جوتي وبنطلون ولا يخرج حافي غرلا غير مختون عاري حافي كذلك يبعثهم الله. وقال جل وعلا قال إنسان إنكم تحشرون يوم القيامة إلى الله حفاة عراة غرلا. تقول عائشة يا رسول الله الناس ينظر بعضهم إلى بعض يعني الرجل ينظر المرأة وهي عريانة. قال الأمر أعظم من ذلك أو أعظم أنهم يعني الأمر ما يلتفتون إلى شيء أساسا وإنما كل واحد يقول نفسي نفسي. وصح عن النبي عليه الصلاة أن أول من يكسى من الناس من هو؟ ها؟ إبراهيم عليه السلام. أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. قال فيقومون حفاة عراة غرلا. قال وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق كما جاء في حديث كثيرة في وصف حال الناس يوم القيامة. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون على قدر ميل أو ميلين فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم منها على قدر عمله الصالح. فمنهم من يأخذ إلى عقبيه إلى الكعبين نسميه اليوم ومنهم من يأخذ إلى حقويه العرق ومنهم من يلجمه العرق الجاب بحسب عملك. فإذا قل عملك إيش ارتفع عرقك. قال فتنصب الموازين أي بعد أن يبعث الله الناس ينصب الله الموازين. قال فتوزن بها أعمال العباد. وقد ذكر الله الموازين في قوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الميزان الذي يكون يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ثابت بالكتاب كالآية التي ذكرها الشيخ كقول جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي السنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد ابن مسعود رضي الله عنه وكان في ساقيه حموشة في دقة في ساقيه فصعد النخلة فضحك الصحابة من دقة ساقيه قال أتعجبون من دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وقال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا آخر حديث في صحيح البخاري. فقوله ثقيلتان في الميزان في إثبات الميزان وقد أجمع على ذلك المسلمون. طيب هذا الميزان ميزان حقيقي يعني له كفتان حقيقة ولا ميزان معنوي يعني بس هكذا يعني مراد الميزان هو وزن أعمال هكذا معنوي أم حقيقي؟ حقيقي ميزان حقيقة توزن به الصحاف حقيقة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الميزان له لسان وكفتان. ما معنى إيش اللسان؟ كفتان كفة واللسان ما يكون إيش؟ الوسط. أي الميزان ميزان حقيقي له كفتان. طيب ما الذي يوزن في الميزان؟ إيش اللي يوزن؟ هل يوزن الناس يعني يوضع الإنسان في الميزان أم توضع أعماله في الميزان أي تصير الأعمال أجسام فتوضع في الميزان أم توضع الصحف في الميزان؟ الصحيح أن الميزان توزن به جميع هذه الأشياء. فمنهم من يوزن هو بنفسه ومنهم من توزن صحائفه ومنهم من توزن أعماله وقد دل على ذلك السنة. أما الأعمال ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان أي الحمد لله هذه يجعل الله شيئا محسوسا فكلما أكثرت منها كلما عظمت حتى يجعل الله في الميزان. وقال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق أي حسن الخلق يصيره الله كأنه شيء محسوس وهو حسن الخلق إيش؟ وصف خلق لكن الله يجعله أشياء. فهذا يدل على أن الأعمال تصير أجساما توزن. ومما يدل على أن الصحف توزن أيضا حديث صاحب البطاقة وهو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة له 99 سجلا سيئات كل سجل مثل بد البصر. الحديث لما قال هل لك من حسنة قال ليس من حسنة قال إن لك حسنة وإنك اليوم لن تظلم فيؤتى بطاقة كتب عليها لا إله الله أين الرجل كان موحدا لم يقع في الشرك وقع في كل ذنب سوى الشرك. فقال ما تفعل هذه البطاقة أمام تلك السجلات؟ قال فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فترجح البطاقة وتطيش السجلات. وهذا الحديث صريح في أن الذي يوزن الصحف. ومما يدل على أن الأشخاص أحيانا يوزنون الشخص نفسه يوضع قول النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود أتعجبون من دقة ساقيه لهما في الميزان أي الساقان أثقل من جبل أحد، فدل على قد يوزن الإنسان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ولذلك الصحيح أن الذي يوزن يختلف، منهم من توزن أعماله، ومنهم من توزن صحائفه، ومنهم من يوزن هو بنفسه. قال: وتنشر الدواوين. ثم عرف الشيخ الدواوين بقوله: وهي صحائف الأعمال، صحيفة العمل، السيئات والحسنات. قال: فآخذ كتابه بيمينه، أي هناك من يأخذ كتابه بيعطى بيمينه يقبضه، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، لقوله جل وعلا: إيش؟ وكل إنسان ألزمناه طائره، قال كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طبعا نشر الصحف وأخذها باليمين أو بالشمال ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، وأما من أوتي كتابه بشماله، قالوا: أما من أوتي كتابه وراء ظهره. فأثبت الله أن هناك من يأخذ كتاب بيمينه، وهناك من يأخذ بشماله، وهناك من يأخذ وراء ظهره، ودلت على ذلك السنة والإجماع. أجمع المسلمون على أن هناك كتبا توزن، أو هناك كتبا يأخذها الناس. ومن ذلك قوله جل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما معنى طائره؟ أعماله. لماذا سميت الأعمال طائر؟ لأنها إذا طارت عن الإنسان عملك هل يمكن تسترجعه؟ خلاص، بعد ما تفعل انتهى الموضوع، طار. ولذلك سميت الأعمال وإيش بالطائر. قال: وكل إنسان ألزمناه طائره، أعماله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أنت عملك مربوط بك، ويوم القيامة تعطى كتاب منشور مكتوب فيه: عملت كذا عملت كذا من حسنة وسيئة. فهذه الآية نص، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقول الشيخ: تنشر الدواوين، المراد بالدواوين أي صحائف الأعمال. وسمي الديوان لأن الديوان اسم لما تدون فيه الأعمال، يقال ديوان الجند، ديوان كذا الموظفين، بمعنى إيش؟ المكان الذي يسجل فيه هذا. وهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك أيضا في حديث كثيرة، من ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات على أعمالهم. قال: فأما عرضتان فجدال ومعاذير. عرضتان جدال، يجادل: وأنا ما فعلت كذا، لا أنا ما فعلت كذا، ومعاذير يعتذر عن ما فعله من الأشياء. قال: وأما عند أما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ بشماله. طيب، الله جل وعلا قد أخبر بالحساب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هناك سيكون حساب وسيعرض: عملت كذا عملت كذا. هل الحساب أي محاسبة الإنسان على ما عمل يكون قبل نشر الكتب أم بعده؟ يعني هل يعطى الإنسان صحيفة عمله ثم يحاسب على ما فيها، أم يحاسب ثم يعطى؟ فيه خلاف. والشيخ ماذا قال؟ الشيخ رحمه الله ذكر ماذا؟ ذكر إعطاء الكتب قبل الحساب، وهذا هو أصح، أن تطاير الصحف يكون قبل الحساب، وبعد أن يأخذ الكتاب يبدأ الحساب والمحاسبة على ما فيها. وذلك قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فبين الله بأن الحساب يكون متى؟ بعد أخذ الكتب. والشيخ رتب على هذا المنوع، إذا قال الشيخ: ويحاسب الله الخلائق، أي أثبت الشيخ نشر الدواوين قبل الحساب. قال: ويحاسب الله الخلائق. الحساب هو المقصود من اليوم الآخر، مقصد اليوم الآخر هو الحساب. ولذلك الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى ربهم فيحاسبهم. ولذلك الذي ينكر الحساب ينكر البعث كله، ولو آمن بالدواوين وآمن بالصحف والميزان. من أنكر المحاسبة فقد أنكر اليوم الآخر كله، لأن المقصد من البعث أساسا ما هو؟ المحاسبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمله فيما عمل، وعن عمره، وعن ماله، وعن شبابه فيما أبلاه. في ذلك حديث المفلس، قال: تدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، لكنه إيش؟ شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فرغت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. فأدل على أن الإنسان سيحاسب وسيقتص منه في إفراطه في حق الله وفي حقوق الآدميين. والحساب قد جاءت في السنة بدون تفصيل يعني أشياء كثيرة، الحساب أنواع، منه الحساب العسير ومنه الحساب اليسير ومنه الحساب العدل ومنه الحساب الفضل ومنه التكريم ومنه التوبيخ، أنواع كما ثبت ذلك في حديث أو في آية كثيرة، ليس المجال أن نذكر ذلك. قال الشيخ: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. قال: يخلو بعبده المؤمن، أي المؤمن الذي يريد الله جل وعلا إكرامه وكتب الله نجاته، الله يخلو به فيقرره بذنوبه. يعني ماذا يقول؟ ما يسأله وإنما يقرره: فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، تركت كذا يوم كذا، فعلت كذا، حتى يظن أنه قد هلك، ثم يقول: سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولذلك يقول يعني بعد الكتب فيه تقرير الذنوب وعرض، وهناك عرض ومناقشة، يعني هناك من تقرر ذنوبه تقريرا أي لا يسأل، تقرر ذنوبه أي فعلت كذا، ما يسأل الله لما فعلت كذا لما فعلت كذا، وهناك من سيسأله الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه أي ستره، قال: ويستره من الناس، ويقرره بذنوبه ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ قال: حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتابه أو كتاب حسناته. فهذا الحديث فيه أن الله من أراد إكرامه قرره بذنوبه أي لم يسأله، وإنما يذكره بذنوبه تذكيرا فقط، ثم يعطى كتابه بيمينه. وهناك من يناقش أي يسأل: لما فعلت كذا؟ ويجيب: لما فعلت كذا؟ ويجيب. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت، وفي لفظ: من نوقش الحساب هلك. فقالت عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ أي أثبت الله أن هناك من الحساب ما هو يسير، فكيف من نوقش الحساب عذب؟ من نوقش معنى إيش؟ سئل ودقق عليه في الحساب: لما فعلت كذا؟ لما تركت كذا؟ فقالت عائشة: أوليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. والحديث متفق عليه. واختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قال بعض العلماء: معنى قول من نوقش الحساب عذب أي أن الذي يريد الله أن يعذبه يناقشه، والذي يريد الله جل وعلا أن ينجيه لا يناقشه، وإنما يذكره بذنوبه. وقال بعض العلماء: من نوقش الحساب عذب أن النقاش في نفسه تعذيب، أي كون الله يسأله لما فعلت كذا فيجيب لما فعلت كذا ولا جواب عنده، فهذا بحد ذاته تعذيب. والأظهر أن المعنيين ثابتان، بمعنى أن من نوقش الحساب عذب أي ما من أحد يناقش إلا سيعذبه الله، والذي يريد الله إكرامه وإن جاءه من عذاب النار فإن الله لا يناقشه ولا يسأله لما فعلت كذا، وإنما يقرره بذنوبه تقريرا. وهذا معنى فسوف يحاسب حسابا يسيرا أي يقرر الذنوب فقط ولا يسأله: فعلت كذا؟ فعلت كذا؟ فعلت كذا؟ فعلت كذا؟ ولا يقال لما فعلت كذا. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من يحاسب العلماء والغزاة وأهل الأموال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر المجاهد والمنفق والعالم، فدل على أن هؤلاء أول من يحاسبون يوم القيامة. قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. الكفار لا يحاسبون محاسبة المؤمن، مؤمن عنده حسن عنده سيئة، أما الكفار هؤلاء أساسا لا حسنة لهم، وإنما تقر تجمع ذنوبهم فقط، تجمع ويخبرون بها ثم مآلهم إلى النار. قال فيوقفون عليه ويقررون بها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في عليها في الآخرة. المؤمن يعطى بحسنة في الدنيا ويجزى عليه في الآخرة. قال وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. الكافر ليس له حسنة يوم القيامة ولو عمل ما عمل، حسناته وإحسانه إلى الناس يعطى بها في الدنيا فقط، كثرة مال، صحة، سمعة، راحة بال، وفي الآخرة لا حسنة له. والدليل على ذلك أن الكفار لا يحاسبون ما يحاسب المؤمن، إنما تجمع ذنوبه وتقرر ثم إلى النار، قوله جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فدعهم لا يقام لهم وزن ولا توضع، وذاك الكفار لا توضع صحيفهم في الميزان، الميزان إنما يوضع لمن له حسن وسيئة، أما الكفار لا حسنة لهم، وذاك الكفار لا توضع صحفهم وإنما يذكرون بذنوبهم وفضل الله عليهم ثم يلقون في نار جهنم. وأما الذي يوضع له الميزان وتزن حسنات وسيئات فهذا الذي تقبل من الحسنات، وهذا هو المؤمن الذي جاء بالإيمان ومات على غير الشرك. وقال بعض العلماء أن الكفار توزن أعمالهم كما توزن المؤمن، ولكن أظهر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله وفي حصر إلى من تحول لوضوء محمد صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، نوره شر وعرضه شر وآنيته على نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
نعم، الشيخ رحمه الله ذكر هنا ما جاء في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، قال في عرصات، عرصات جمع عرصة ماضيها ساحات يوم القيامة، الساحات التي تسمع فيها الناس، قال في هذه الساحات الحوض المورود الذي يريده المؤمنون، يريده أهل الإيمان إلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل في الطعم، وآنيته أي ما يغرف عدد نجوم السماء، طوله شهر أي مسيرة شهر في الإبل، وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا نص حديث أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماءه أبيض من الورق أي الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه ما يغرف فيه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بالسنة والإجماع، بالسنة وحديثه ثابت بالتواتر، فالحوض ثابت بالتواتر وأجمع على ذلك المسلمون، فقد روى حوض النبي عليه الصلاة والسلام رواه 80 صحابيا، ممن روى الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهو حديث متواتر. وهل هذا الحوض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم أن غيره يكون له حوض؟ الصحيح أن كل نبي له حوض، لكن أعظم هذه الأحواض حوض النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حوض ترده أمته، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة، أي أنا أكثر الأنبياء ورودا الحوض، لأن أمته أكثر الأمم أي أكثرها في الإيمان، وإلا فإن الأمم أكثر عددا لكن أكثر هذه الأمة على الإيمان، وهم أكثر من شطر الجنة أي نصف أهل الجنة. نعم.
قال رحمه الله والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كالكلب الإبل ومنهم من يعبو عقلا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كذلك تخطف الناس بأعمالهم.
نعم، هنا ذكر الشيخ رحمه الله الصراط، والمراد بالصراط هو الجسر والممر إلى الجنة، فإنه لا يعبر الناس إلى الجنة إلا على هذا الصراط، والصراط قد جعله الله منصوبا فوق جهنم، أي من سقط منه وقع في النار، ومن عبر منه نجا من النار، أي كل من كتب الله له النجاة وعدم التعذيب بالنار سيمر على الصراط دون السقوط، وكل من قدر الله وكتب عليه أن يعذب في النار من أهل التوحيد فإنه سيقع. والصراط لا يعبره إلا المؤمنون فقط من هذه الأمة ومن باقي الأمم، أما الكفار فقد سيق بهم إلى جهنم قبل ذلك. وذاك الصراط والحوض والميزان هذه أشياء خاصة بأهل الإيمان فقط وليست لأهل الكفر، ويدل على إثبات الصراط قوله جل وعلا إن منكم إلا واردها، أي وارد النار، وفسر الورود النار بالعبور على جهنم، لأن الصراط فوق جهنم، إذن كل من مر عليه فقد ورد النار، لكن منهم من يرد ويقع ومنهم من يرد وينجو. وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كما أخبر الله في كتابه، قال في الظلمة دون الجسر، أي في الظلمة عندما يلقي الله الظلمة قبل الجسر قبل الصراط. وفي حديث آخر قالت على الصراط، قال عليه على الصراط. وقد جاء في ذلك الحديث كثيرا من ذلك ما رواه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، أي تباح وتفتح. قال فيقولون الأنبياء اللهم سلم سلم، قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة، أي تزل فيه الأقدام، أي هو موصوف بأنه كثير الزلق، فيه خطاطيف، أي هناك تحته من النار من تحاول خطف من يمر عليه، وكلاليب، الكلوب هو الحديد المعوجة الرأس، يعني كأن يخطفون كل من يمر يحاول خطفه. قال فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة، حسكة شوكة من شوك الجبل، يعني تمسك بالإنسان عبد الله تعلق به حتى تنزله. قال وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. قال فيمره المؤمن كطرف العين، كطرف العين لمح البصر، وكالبرق أي تفاوتون في السرعة، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل أي طيب الخيل، والركاب الإبل، أي الناس يعبرون بحسب أعماله، فعلى قدر سرعته في الطاعة في الدنيا على قدر ما يكون سيره، فكلما كان أسرع العمل الصالح كان أسرع على الصراط، وكلما كان أبطأ كان أبطأ على الصراط، وكلما قلت السرعة كلما تعرض لماذا؟ تعرض لخشية السقوط. ثم قال عليه السلام بعدما ذكر قال فناج المسلم وأنا مخدوش مرسل ومخدوش على وجهه في النار، أي ذكر ثلاث الناس ينقسمون ثلاث أقسام، ناج مسلم منهم من ينجو ويسلم، أي لا يعلق به شيء ولا يصيبه لهب النار، ينجو يعبر وينجو، ومنهم مخدوش مرسل أي ينجو لكنه يخدش، أي أصابه من لفح النار ومن هذه الكلاليب لكنه لم يسقط، فقدر الله أن يعذب فقط في المرور، أي كتب الله العذاب عليه في المرور فقط دون أن يسقط. والآخ والثالث قالوا مكدوس على وجهه في النار، وهؤلاء هم الذين كتب الله عليهم العذاب من أهل التوحيد من هذه الأمة ومن غيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أول من يعبره من المسلمون، وأنه تلقى عليه الظلمة، وذاك جاء وصف الصراط بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأنه دحض مزلة وفيه كلاليب وحسكة وخطاطيف وفيه الظلمة أيضا، وذاك تلقى الظلمة فيعطى الناس على قدر أنوارهم، فمن يعطى نوره كالجبل، ومنهم من يعطى على أمامه، منهم من يعطى على إبهام قدره، ومنهم من يطفئ نوره تارة ويطفئ إيش تارة. خير الصراط بهذه الدقة وبهذا الحدة وبهذا الزلق وفيه كلاليب ومعتنا جهنم وفوق ذلك ظلمة، نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم منه. وقال عليه الصلاة والسلام أو ويضرب الجسر على ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه، أول من يجيزه. قال ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، ما يتكلم إلا به إلا بالدعاء بالسلامة. نسأل الله السلامة. نعم بغينا أكمل هذا الفصل.
قال رحمه الله: أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة
من ما عندك فمن مرة على الصراط دخل الجنة ولا قرأنا هذا؟ اقرأ فمن مرة على الصراط.
فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عرضوا عليهم وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فصل بعض من بعض، فإذا غضبوا عظم لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم.
نعم يقول شيخ من مر على الصراط دخل الجنة، أي بعد الصراط خلاص لا نار، كل من مر عليه دخل الجنة، أي لم يبق بعد الصراط إلا الجنة. قال فإذا عبروا الصراط ونجوا وقفوا على قنطرة، وهذا جسر آخر غير الجسر غير الصراط، وهو جسر قصير قنطرة بين الجنة والنار، وهذه القنطرة يوقف عليها الناس ليقتص الله من بعض من بعض، يعني هناك بعض الحقوق تعديت على آخر ظلمتها أخذت بعض ماله، لكن هذه في الحقيقة لم تستوجب أن يعذبك الله، أو أن الإنسان إيش تعدى ونسيها غلط على أحد تعدى ونسي أنه غلط ومات إيش ولم يتحلل منه، وأشياء مما يكون في النفوس، فلا يدخل أحد الجنة إلا ونفسه طيبة على كل مسلم، فيقتص الله بعض من بعض، والاقتصاص هنا ليس بالعذاب وإنما إيش بالحسنات، فينقص هذا ويعطي هذا حتى يتراضى الناس، أي حتى يدخل الجنة أهل الجنة كلهم وليس في قلب أحد منهم أي شيء على أحد قط. قال وقفوا على قنطرة بالجنة هنا فيقتصر بعض من بعض، فإذا هذبوا نقوا حتى صفت نفوسهم، قال أذن لهم في دخول الجنة. وفي ذلك ما صح عن النبي عليه الصلاة أنه قال في الصحيحين: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعض من بعض. قال فمظالم كانت بينهم في الدنيا، حقوق كانت بينهم في الدنيا، يقتص الله عز وجل بينهم في هذا الموضع. قال حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهل هو امتداد للصراط أم هو صراط جديد؟ الصحيح أنه صراط جديد غير الامتداد غير الصراط القديم. وقوله أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من أمتي من أمتي، هو آخر الأنبياء، ولا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بأن يستفتح، فالباب الجنة لا يفتح إلا حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، وأمته آخر الأمم، ومع ذلك هي أول أمة تدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة وأول من يقرع باب الجنة، ويسأله الملك الموكل الباب، قال من؟ قال محمد، قال بك أمرت ألا أفتح لحد غيرك، أي أمرت ألا أفتح إلا لك. قال وقال عسى نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، آخرون زمنا السابقون يوم القيامة في دخول الجنة، ونحن أول من يدخل الجنة. نسأل الله إياكم الجنة. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم أسئلة. نعم اليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت وما يتصل به من علامات الساعة، فبعد الموت يشمل القبر ويشمل القيامة ويشمل الميزان والشفاعة والمحاسبة إلى آخر المضاعف جنة ونار، وما يكون متصلا به كعلامات الساعة داخلة في الإمام اليوم الآخر لأنها مرتبطة بالقيامة. إيه نعم طبعا الإمام بوجود الجنة، وأنها مخلوقة الآن، هذا من أصولها للسنة والجماعة أن الجنة مخلوقة الآن، قد رآها النبي عليه الصلاة والسلام وقد أخرج منها آدم عليه السلام. لا هذا لا يكون مؤمن، لا يكون تارك الإيمان، بمعنى أنه لا يكفر به الإنسان، فالإمام بوجود الجنة اليوم غير الإمام اليوم الآخر، هذه مسألة منفصلة. فهذا من لم يؤمن بوجود الجنة اليوم هذا مبتدع، يعني أتى ببدعة، أما من لم يؤمن باليوم الآخر بالقيامة فهذا كافر. نعم. وإليك. يعني أن هذا الكلام الذي في القرآن مو كلام الله عز وجل ما تكلم به، وإنما هذا النبي عبر عن ما في نفس الله، يعني عبر عن المعنى الذي في نفس الله، عبارة يعني كان يعني كما يكون إنسان مثلا عندك واحد ما يتكلم أخرس وأنت تعرف شعوره تعبر عنه، تقول هو قصدك هذا، هو يريد كذا، هو يريد كذا، وما تكلم، أنت تعبر عن ما في نفسه. نعم. الفتنة هذا المؤمن العاصي قد يوفق الجواب لكنه قد يعذب أيضا، وقد لا يجيب الجواب السديد فيكون عذاب، والعذاب في القبر قد يكون عذاب متصل، بمعنى عذاب كامل في القبر، وقد يتصل في العرصات، وقد يتصل يوم الآخر، وقد يعذب في القبر وفي العرصات فقط ويكتفى بعذابه، وقد يعذب في القبر فقط، وقد يعذب في جزء من القبر لا كل القبر، فهذا إلى الله تبارك وتعالى. لم يأتي الحديث فيه تفصيل بشكل، لكن جاء التفصيل في الذي لا يوفق الإجابة والذي يوفق الإجابة، والله أعلم. نعم.
هل يحاسب الناس على ما يدور في أنفسهم؟
مجرد أن يدور بالنفس لا شيء، أما أن يضمن الإنسان شيئا كان يضمن حقدا حسدا كرها بغضا لما لا يجوز بغضه يحاسب عليه، أما لا والله دار في نفسي شيء هممت بسوء هممت بكذا لكني ما عملت به، لا لا، إن الله تجاوز عن أمة ما حدث به أنفسها ما لم تكلم وتعمل. الحكاية كان قول ابن كلاب، الحكاية تحكي شيء تقلده، فلان يحكي فلان يعني يقلد كلامه، لو أنا غلط صوتك أقول فلان يحكي فلان أقلد مشيتك يحكي، ولكن لما جاء الشعري قال حكاية، يعني هل في إنسان يستطيع أن يقلد كلام الله؟ الله عز وجل جلاله، فقال لا مو حكاية عبارة، يعني باب التلطف، فالعبارة أخف من الحكاية، ولا المعنى في النهاية واحد، أنت لما تحكي الشيء تقلده، أنت لو تقلد مشيتي تقول حاكيته، حاكيت مشيته، لو غلط صوتك كلامك أقول حاكيت، فابن كلاب قال حكاية عن كلام الله، أي هذا يحاكي كلام الله، أي يقلد كلام الله، يعني هل العبارة اللي جاء الكلام هذا اللي القرآن هو في الحقيقة يحكي كلام الله، أي تقليد كلام الله، يعني كأنه يحاول أن يأتي بكلام الله لكن بلفظ نفسه، فهذا كلام ابن كلاب. لما جاء الأشعري قال لا حكاية معناتها أن كأن الله كلامه يحاكى، يعني كان المخلوق يحاول تمثيل صفات الله، هذا ما يمكن يجوز، لكن نحن نقول عبارة، يعني باب التلطف فقط جعله عبارة، ولا المعنى في النهاية واحد. نعم. لا هذا تصوير لما يكون يوم القيامة، يعني صور له ما يكون يوم القيامة من هذا العذاب، ومن عذاب في القبر ومن. نعم. سؤال ولا خلاص؟ يلا. سوء الظن بالله أن يظن على خلاف ما أخبر الله به، الله أخبر بأن العاقل المتقين يظن العاقل من المتقين، الله أخبر بأن الله يعلي شأن المؤمنين ويذل الكافرين يقول لا الله لن يعلي شأن المؤمنين، الله عز وجل أخبر بأن الصبر عاقبته حسنة يقول لا الصبر عاقبته سيئة، الله أخبر بأن الظلم عاقبته خير يقول لا الظلم والاقتصاص بقوة هو، يعني هذا سوء الظن بالله، والله أعلم، وصلى الله وسلم.